وحدته في الرتب فأعطى ربك ما تشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكون قبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وغفر لنا الذنوب وستر العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم مع صحيح الإمام البخاري، هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، هذا الذي تناولنا منه في دوراتنا السابقة كتاب العلم وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب التي انتقيناها على حسب الطلب والحاجة إليها، وها نحن نشرع بإذن الله في كتاب من هذه الكتب التي ضمنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحة، حيث بدأ كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، لأن الدين وحي أوحى الله عز وجل به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان، فثنى بكتاب الإيمان بعد كتاب التوحيد إشارة إجمالية إلى الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ثلث بعد ذلك بكتاب العلم الذي تناولناه فيما سبق، حتى يؤكد لنا أن الوصول إلى معرفة الإيمان وشرائع الدين وأمور الدين كلها لا بد أن يصل المرء إليها بالعلم. ثم بعد ذلك بدأ بالحديث وإفراد الأبواب التي تتناول سائر العبادات والمعاملات، وأعظم هذه الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عبادة الصلاة بعد توحيد الله عز وجل. وبين يدي الصلاة تأتي الطهارة والوضوء والغسل وما يتعلق بذلك من مقدمات وشرائط الصلاة. فلذلك نرجع إلى بداية هذا الكتاب، ونرجع إلى كتاب الإيمان. ولماذا كتاب الإيمان اخترناه وانتقيناه من بين كتب صحيح الإمام البخاري؟ لأن الإيمان هو الأصل والقاعدة التي ينطلق منها المؤمن. الذي آمن يجب عليه أن يعرف ما معنى هذا الإيمان. الذي آمن إيمانا إجماليا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عليه أن يعرف شرائع هذا الإيمان، وعليه أن يعرف حقيقة هذا الإيمان، وما يجب عليه أن يعتقده، وما لا يجوز له أن يعتقده. أن يعرف الإيمان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعون والأئمة المتبعون
والمنهج الذي كان عليه أولئك الناجون الذين اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم الله عز وجل وجعلهم الأمة الوسط، الأمة العدل، الأمة القائمة بالإيمان الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختلفت الطوائف وتفرقت في هذا الإيمان بين غلاة وبين جفاة، وينتقي الله عز وجل ويجتبي فرقة من هذه الفرق، هي الفرقة الناجية، هي الطائفة المنصورة، هي التي سلكت سبيل الهدى، هي أهل السنة والجماعة، هي أتباع السلف الصالح، هم الذين يتبعون الأثر، أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقتفون آثار الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلكوا الصراط المستقيم وساروا على الدرب القويم، لم يكونوا منحرفين ذات اليمين أو ذات الشمال، بل سلكوا السبيل الوسط التي يجب أن يكون عليها أمة الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانحرفت الفرق والطوائف في هذا الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقدم الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي الذي كان بمثابة المقدمة بين يدي كتابه، فلم يبتدئ كتابه بالحمد والبيان والتعريف لما يتضمنه كتابه، واكتفى بهذه المقدمة باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية الوحي وكيفية نزول الوحي وأنواع الوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة شريعة هذا الدين، شريعة الإيمان. فقال الإمام رحمه الله تعالى مبينا في هذا الكتاب هذه الشريعة، شريعة الإيمان التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي سلكها معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأجمع أهل السنة عليه. فبين في ثنايا هذا الكتاب، كتاب الإيمان، معتقد أهل السنة والجماعة فيه وقولهم في الإيمان، وبين ما يقول وما سلك أهل البدع في هذا الإيمان، فبين معتقد أهل السنة والجماعة ورد على الطوائف المنحرفة المخالفة لهذا المنهج. وهذا معنى الإسلام عموما، بيان الطريق الواضح لسلوكه، وبيان الطرق والسبل الملتوية المعوجة للحذر منها، كما قال رب العزة جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه شريعة الإسلام تأتي ببيان ما يجب على المسلمين اعتقاده وعمله، وما يحذر المسلم المؤمن من أن يقع فيه، بيان الصراط المستقيم والأمر بسلوكه، وبيان السبل المعوجة الملتوية المنحرفة، والتحذير من سلوك أي سبيل منها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نبين ونوضح ونعلم معالم الطريق القويم ومعالم الطرق المعوجة، القويم ليسلك والمعوجة الملتوية لتحذر ولتجتنب. ولذلك كما في السنن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وعلى جنبتي هذا الخط خطوطا معوجة، ووضع أصبعه على الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله، وفي بعض الروايات قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي رسمها منحرفة ملتوية زائغة بعيدة عن هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالله سبحانه وتعالى بين السبيلين، سبيل الخير وسبيل الشر، كما قال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، هداية الدلالة، هداية الإيضاح، هداية البيان، هداية البلاغ، هداية الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي ويبين عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليه من ربه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ليبين لهم كل الذي أنزله الله عز وجل بيانا شافيا، وليوضحه إيضاحا لا يخفى على المرء بعد ذلك منه شيء، إلا من اختار لنفسه سبيل الجهل، إلا من اختار لنفسه سبيل الغواية. الحق واضح أبلج وضوح الشمس في رابعة النهار، وكذلك الباطل وكذلك الشر بينه الله عز وجل، وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم، وبينه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وتابعوهم وسالكوا سبيلهم إلى زماننا هذا، يبينون سبيل الحق ويأمرون بسلوكها، وسبل الباطل وينهون عن سلوكها أو القرب منها. ولذلك يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو وعرفت أن الخير لن يفوتني، أي أن الناس حريصون وكثيرة أسئلتهم عن الخير للعمل به، ولكني أحببت أن أسأل عن الشر وأسباب الشر ومعالم الشر وأهل الشر لأحذرهم ولأحذر سبيلهم ولأحذر أعمالهم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكذلك الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، ويبين عقيدة أهل البدعة من الخوارج أو المرجئة أو غيرهم من الطوائف التي ضلت وزلت أقدامها عن هذا الصراط المستقيم. فيقرر معتقد أهل السنة والجماعة يذكره على سبيل الإجمال في بداية الكتاب، ثم يفصله بعد ذلك، ثم يرد على كل من خالف فيما جاء به وفيما ساقه رحمه الله تعالى من معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. وكما قلنا هذه طريق السلف، طريق الكتاب والسنة، بيان الخير والشر، الأمر بالخير والتحذير من الشر، الأمر بحب أهل الخير وموالاتهم والنهي عن حب أهل الشر وموالاتهم، الأمر برفعة الخير وأهله والقرب منه والنهي عن رفعة أهل الشر والفساد، بيان الحق والدعوة إليه، وبيان الشر والباطل والدعوة ضده، بيان أهل الخير وأهل الحق وحبهم والدعوة إليهم والحث على الاستماع إليهم والقرب منهم والأخذ عنهم وبيان أهل الباطل والتحذير من القرب منهم ومن مجالستهم. وهذه هي قاعدة الإسلام: لا إله إلا الله. إثبات ونفي، إثبات لتوحيد الرب جل وعلا ونفي للآلهة الباطلة الأخرى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إثبات لهذه العقيدة الصحيحة ونفي للعقائد الباطلة، إثبات لألوهية الله عز وجل الحق ونفي لألوهية الآلهة الباطلة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فبيان صفات المعبود الحق وأسماء المعبود الحق وما يحبه المعبود الحق سبحانه وتعالى ومن يحبه المعبود الحق سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين، وبيان ما يبغضه جل وعلا من الباطل من الشرك من البدعة، ومن يبغضهم سبحانه وتعالى من المشركين والمبتدعين والضالين الذين ضلوا الطريق والمغضوب عليهم الذين تركوا الإيمان مع العلم به وبشرائعه. هكذا وهذا سبيل المؤمنين: بيان الخير والأمر به وبيان الشر والتحذير منه، بيان أهل الخير والحض والحث على ملازمتهم وأهل الشر والتحذير من القرب منهم. هذه قاعدة ينطلق منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يسير عليها العالمون بهذه الشريعة الذين أخذوا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب الحديث أهل الأثر الذين يقتفون آثار النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة وآثار العلماء المتبعين الذين سلكوا هذا السبيل. وهذا واحد من أئمتهم وجبل من جبالهم، إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل الحديث والصناعة، الذي قدمه الله عز وجل بكتابه صحيح الإمام البخاري. هذا الإمام الفحل الذي يناطح الكباش كما قال مشايخه عنه رحمه الله تعالى، الذي ما خرج عن نهج أهل السنة والجماعة قيد أنملة يقرر لهم عقيدتهم وأقوالهم في الإيمان، ثم يرد بردودهم على أهل البدع، وذلك كله انطلاقا من كتاب الله وما صح من أصح الصحيح عنده بالأسانيد الصحيحة أو بأصح الأسانيد عنده رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين والأئمة. فتجده يذكر ترجمة الباب إما استنباطا من عمومات أو ترجمة الباب بجزء من آية أو بجزء من حديث أو بقول صحابي، ثم يتبع ذلك معلقات من أحاديث وآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة ليبين قولهم. فنحن والعلماء يرددون دائما: نقوم ونعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الأخيار والتابعين لهم الأطهار وتابعيهم والنابهين من الأئمة الكبار الذين يقتدى بهم، ولا يقتدى بهم لذواتهم لأنهم اقتدوا واتبعوا وجعلنا أئمة وجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، فلا يقتدون إلا بالسابقين، والسابقون لا يقتدون إلا بسيد المرسلين، والتابعون على آثارهم سائرون إلى هذا الزمان. فهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يسير على هذا الدرب ويسلك هذا السبيل اتباعا لآثار السابقين في بيان أمور الإيمان وشرائع الإيمان وما يجب عليه أن يكون المؤمن، ويحذر مما وقعت فيه الطوائف الضالة والفرق الهالكة الزائغة عن هذا الصراط المستقيم. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، أي هذا كتاب الإيمان. والكتاب هو الجامع لفصول وأبواب، مأخوذ من الكتب وهو الضم، ضم فصولا وأبوابا وضم أحاديث بعضها إلى بعض حتى صارت مجموعة يتكلم فيها عن الإيمان. كتاب الإيمان، هذا كتاب الإيمان. والإيمان الذي يعرفه العلماء لغة بأنه التصديق، وربما ظن بعض الناس أن التصديق هو التصديق باللسان، والصحيح أن التصديق تصديق القلب وتصديق اللسان وتصديق العمل. لذلك كان تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه اعتقاد الجنان وإقرار اللسان وعمل الأركان. الإيمان لغة التصديق، والتصديق ليس مقصورا على تصديق وإقرار اللسان، بل التصديق أعم من مجرد إقرار اللسان. تصديق القلب وتصديق الإقرار اللساني وتصديق الأعمال بالجوارح. ولذلك قال أهل السنة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. ترجمة الباب، وكما ذكرنا الكتاب هو جمع وضم أبواب وفصول بعضها إلى بعض. فكتاب الإيمان يتضمن أبوابا، أول هذه الأبواب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا جزء من الحديث الذي سيرويه بعد ذلك بإسناده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كتاب الإيمان، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. كما ذكرنا بيان معتقد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال، ثم يفرد أبوابا بعد ذلك مفصلة لهذا الإيمان. فيقول: الإيمان وهو قول وفعل. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل. أي الإيمان قول وفعل، قول القلب واللسان، فعل القلب والجوارح. القول قول اللسان، اللفظ باللسان، وقول القلب هو التصديق، وفعل القلب الذي هو الحب والخوف والرجاء والرغبة والإنابة والخشية والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح، عمل الجوارح من صلاة وصيام وجهاد وزكاة وغير ذلك. فالإيمان قول، من ذلك قول المرء: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أستغفر الله، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما إلى ذلك من ألفاظ يتكلم بها المتكلم. هذه التي أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيمان اللسان، قول اللسان، وقول القلب تصديقه، تصديقه بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا يقول أهل السنة: الإيمان قول القلب، قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الأركان، أو على سبيل الإجمال تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. كما قلنا تصديقه بالقلب واللسان والجوارح في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. فالقول المراد بالقول إذا أطلق فهو إقرار اللسان وقول اللسان وحركة اللسان كما ذكرنا بالتسبيح والتكبير والتهليل والذكر والدعاء والاستغفار والثناء على الله عز وجل والعمل، وهو اللفظ الذي ورد عن كثير من السلف، الإيمان قول وعمل. البخاري هنا يقول وهو قول وفعل، يراد به فعل الجوارح وفعل القلب، قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل إذا فصلوا وقالوا هو إقرار اللسان وهو عمل الأركان وهو اعتقاد الجنان، إنما يريدون بالعمل هنا عمل الجوارح. فإذا قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذن يريدون قول اللسان، إقرار اللسان، وعمل الجوارح العمل الظاهري، واعتقاد الجنان الذي هو عمل القلب وتصديق القلب الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا الإيمان قول يعني إقرار اللسان، وعمل يعني عمل الجوارح كالصلاة بما فيها من ركوع وسجود وقيام وقعود، عمل الجوارح منها الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو العمل المالي الذي هو إخراج الزكاة، الذي هو إنفاق المال في وجوه البر. فالعمل البدني إما أن يكون عملا بدنيا محضا، أو عملا يتضمن النفقة بالمال كإخراج الزكاة كما ذكرنا، أو النفقة على من تجب عليه نفقتهم، أو التبرع في وجوه البر وصلة الأرحام وإعطاء الفقراء والمساكين وابن السبيل وما إلى ذلك من أعمال المال. والاعتقاد أو العقد هو عمل القلب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان التصديق القلبي بالله عز وجل ربا وإلها معبودا وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كل ذلك عقد القلب على ذلك، مع إقرار اللسان بذلك، مع انطلاق الجوارح عاملة بما أقر به بلسانه وبما اعتقد به في قلبه وجنانه. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجنة والنار والصراط وما إلى ذلك من الأمور الغيبية أو الأمور المشاهدة التي يجب على المسلم أن يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم بها وقبوله بقلبه لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله يصدق بقلبه بوجوده وأنه الرب الخالق المدبر لهذا الكون، يؤمن ويصدق بقلبه بأنه المستحق للعبادة وحده، الذي تألهه القلوب وتخضع له الجوارح وتذل له كل المخلوقات سبحانه وتعالى، مألوه معبود بحب وخوف ورجاء وخشية وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة وغير ذلك. الإيمان بالملائكة اعتقاد وجود الملائكة وأنهم من خلق الله عز وجل، تصديق بقلبه وأن الله خلقهم من نور، وأن لهم أسماء ولهم وظائف ولهم مهام كلفهم الله عز وجل بها، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لكل منهم وظيفته وأن لكل منهم عمله، لكن كلهم مجتمعون على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإيمان بالله وملائكته وكتبه عقد القلب وتصديق القلب بما أخبر به ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم من كتب متقدمة أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، ومنها الإيمان بهذا القرآن، التصديق لما جاء في هذا القرآن وتضمنه هذا القرآن، تصديق القلب بذلك الذي يحرك اللسان إلى الإقرار والجوارح إلى العمل والانطلاق عاملة بما أقرت هذه القلوب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلنا وأنهم خير البشر اصطفاهم الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاهم الله عز وجل صفوة الخلق وكلفهم ببلاغ رسالات الله عز وجل إلى أقوامهم، فنؤمن بهؤلاء الرسل ونصدق أنهم جميعا جاءوا لدعوة أقوامهم وأهليهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيده سبحانه وتعالى وإلى الاعتراف بأنهم جاءوا مجتمعين على قول لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإيمان بهم والإيمان بأسماء من عرفنا اسمه منهم، والإيمان بأنهم جاءوا بالحق وبلغوا ما أرسلوا به تصديقا لخبر ربنا جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو آخر أيام الدنيا الذي هو يوم القيامة وما فيه من أهوال أخبر الله عز وجل عنها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا كما ذكرنا مرارا تصديق القلب بذلك أن هناك يوما يحاسب الله عز وجل فيه العباد المكلفين ويقوم الناس لرب العالمين ويسألهم عما أولاهم في هذه الحياة الدنيا. نؤمن بهذا بقلوبنا ونصدق بهذا بقلوبنا، فيحركنا ذلك إلى العمل استعدادا لهذا اليوم. فتصديق القلب يلازمه عمل الجوارح وإقرار اللسان، وكما تقدم مرارا هذا هو معنى الإيمان الصحيح، إيمان القلب تصديقه وعمله، إيمان الجوارح طاعتها لما استقر في القلب وتنفيذ ما أقرت به بالقلب، وكذلك اللسان الإقرار بذلك كله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل الذي سيأتي بعد ذلك عندنا في الصحيح هنا من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالإيمان الذي هو اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذا الذي يريد أن يفصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة فيه بعد ذلك، ويرد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان أو الذين يجعلون آحاد الأعمال شرط في صحة الإيمان، ولا يصح من ترك شيئا منها، أي من ترك واحدا من الأعمال فقد خرج عن الإيمان وانتفى عنه مطلق الإيمان، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة أهل الوسطية يقولون الإيمان قول إقرار اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان، وهذا الذي لخصه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله وهو قول وفعل، قول القلب واللسان وفعل القلب والجوارح. فكل ما أمر الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح أو إقرار اللسان، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فالاستغفار والتسبيح والتهليل وإفشاء السلام وتشميت العاطس والذكر والتحميد والاستغفار والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وقراءة كتب العلم، كل هذه أعمال إيمانية باللسان، أقوال باللسان، وكذلك أيضا أعمال الجوارح التي أمر الله عز وجل بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، يقيم الصلاة أعمال بدنية ويؤتوا الزكاة أعمال مالية، والجهاد في سبيل الله عز وجل كما سيأتي أعمال أو عمل بدني مالي، كل ذلك يدخل في الإيمان. والصيام من الإيمان الذي هو إمساك عن الطعام والشراب الذي هو حبس فترك العمل الذي أمر الله عز وجل بتركه عمل يدخل في العمل ويدخل في الإيمان حيث أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما كان الإيمان قولا وفعلا، قول القلب واللسان كما قلنا تصديق القلب وإقرار اللسان، ولما كان الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح والأركان، كان لأهل السنة القول الثاني الملازم لهذا، وهو قولهم بأن هذا الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان تصديق القلب وعمل القلب، إقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان. تصديق القلب يزيد وينقص، أعمال القلوب تزيد وتنقص، فالخشية والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل هذه من أعمال القلوب، هذه تزيد وتنقص، هذه تزيد وتنقص، فالخوف والرجاء يزيد أحيانا الخوف وينقص أحيانا، التوكل يكون قويا في قلب بعض العباد دون الآخرين، بل يكون قويا في حالة من الأحوال عند العبد ونفس العبد يكون التوكل عنده ضعيفا. وكذلك التصديق، التصديق يكون قويا بالخبر إذا رأى بعينه كما سيأتي في مفاريد الأبواب، ولكن ليطمئن قلبي كما سيأتي في هذه الترجمة، ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام متيقن بأن الله عز وجل يحيي الموتى ويصدق بذلك، لكن حينما يرى بعينه يزداد التصديق تصديقا وقوة. فلذلك قال أهل السنة الإيمان الذي هو بهذا المعنى، الإيمان الذي هو بمعنى تصديق القلب وعمل القلب، إقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، كانوا يقولون إن هذا الإيمان يزيد وينقص، فأعمال الجوارح تزداد وتنقص. فالذي يصلي في ليلة 11 ركعة وفي ليلة أخرى يصلي 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات، لا شك أن هذا يكون أنقص إيمانا من الليلة السابقة. الذي جلس يسبح الله عز وجل 100 تسبيحة أو أكثر من ذلك، ثم في ليلة أخرى ما سبح إلا 10 تسبيحات، لا شك أنه في الليلة الأولى أعظم إيمانا وأكبر إيمانا من الليلة التالية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولنا لقاء آخر بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام
الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص، قضيتان أو أمران اتفق عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص لما كان تصديق القلب وعمل القلب، ولما كان إقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان كان خاضعا للزيادة والنقصان. فلذلك يقولون الإيمان خمس نونات: تصديق الجنان وعمل الأركان وإقرار اللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كما تقدم عند أهل السنة والجماعة الإيمان يتضمن هذه الأمور الثلاثة: تصديق القلب وعمله، يتضمن تصديق القلب وعمله، الإقرار باللسان، العمل بالجوارح والأركان. وخالف في ذلك كما ذكرنا المرجاء الذين كانوا طوائف في تعريف الإيمان ومعتقدهم في الإيمان من المفرطين أو من الخوارج والمعتزلة في قولهم في الإيمان أو بالإيمان من الإفراط فيه. فالمرجئة كانوا على طوائف في هذا الإيمان، منهم الجهمية الذين قالوا الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، معرفة القلب، فإذا تمت هذه المعرفة كان مؤمنا، وعلى قولهم ذلك فإن إبليس يكون مؤمنا لأنه عرف ربه فقال ربي بما أغويتني. ومنهم من قال، وهؤلاء الجهمية، ومنهم من قال الإيمان تصديق القلب دون إقرار اللسان دون عمل الأركان، وهذا قول الأشاعرة الذين يقولون الإيمان تصديق القلب، لا يكفي مجرد المعرفة بل يضمون إلى المعرفة تصديق القلب ولا يدخلون إقرار اللسان ولا عمل الأركان، وهذا قول الأشاعرة كما ذكرنا. وبناء على هذا القول فإن الكفار يدخلون في هذا الإيمان، لأن الله عز وجل يقول عنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
هم لا يكذبون لكنهم يصدقون، فعلى قول الأشاعرة يكونون مؤمنين. ومنهم من يقول إنه نطق اللسان وتصديق القلب والعمل ليس داخلا في الإيمان، وهذا قول من يسميهم العلماء بمرجئة الفقهاء. ومنهم الحنفية الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان، فليست الصلاة إيمانا ولا الزكاة إيمانا ولا الحج إيمانا ولا الصيام إيمانا ولا الجهاد إيمانا، بمجرد أن عرف وصدق بقلبه وأقر بلسانه ولو لم يأتي شيئا من الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان، بل بعضهم يغالي كما سيأتي ويزعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة، وأن إيمان آحاد الفساق من الأمة كإيمان الصديق رضي الله تعالى عنهم. ومنهم الغلاة الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، وإن لم يعرف بقلبه وإن لم يصدق بقلبه وإن لم يعمل بجوارحه، وهؤلاء هم الكرامية، وعلى قولهم فالمنافقون داخلون في هذا الإيمان. وكل هذه الأقوال باطلة تبطلها الأدلة من الكتاب والسنة التي سيفرد لها أبوابا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه. هؤلاء المفرطون المنحرفون إلى جهة التفريط، أما الآخرون الذين أفرطوا وغالوا في الإيمان وهم المعتزلة والخوارج الذين قالوا الإيمان هو الاعتقاد والإقرار والعمل، وجعلوا الأعمال أي آحاد الأعمال أصل من أصول الإيمان، فمن ترك أي عمل من الأعمال الذي أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولا خرج من هذا الإيمان، وبناء على ذلك يكفرون العصاة ويكفرون الفساق، وهذا خلاف ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة. ووافقهم على ذلك الخوارج، أي الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل، وتارك العمل خارج من الإيمان بالكلية ولا ينطبق عليه اسم الإيمان. المعتزلة سموه فاسقا والخوارج سموه كافرا، واتفقت كلمتهم على أن تارك أي عمل أو مرتكب أي كبيرة أو أي جريرة فهذا خارج مخلد في النار، فاتفقت كلمتهم على تخليده في النار وافترقا في التسمية فحسب، فالمعتزلة سموه فاسقا والخوارج سموه كافرا. وهذا خلاف منهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة الذي صدر به الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب وهذا الباب، وهو قول وفعل ويزيد وينقص، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة التي سيذكرها الإمام في هذه الترجمة الدالة على زيادة الإيمان والتي تتضمن دلالة على نقصانه. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما حط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما حط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه